في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام، قام النبي بمجلسه صلى الله عليه وسلم حالة كونه فزعا يخشى أن تكون الساعة أو أن تكون الساعة. شو يعني ساعة أو ساعة؟ الاسم وجهها أن تكون الساعة تكون ناقصة، والساعة خبر كان واسم كان محذوف. أن تكون هذه الآية التي فزع لها النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، يمكن أن تكون فعل تام ليس بنقص، والساعة فاعل يخشى أن تكون الساعة أو الساعة حتى تنزل. كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الساعة وهنالك مقدمات الساعة أو الله إليه بها وهو لم يتحققها ولم يمكن؟ هذا إشكال. الله رب العالمين الله رب العالمين والرب المالك والسيد والمدبر والرب السيد المالك الزوجي الناس جميعا والمدبر والرب تربيته وتدبيره لأنبيائه وأوليائه يختلف عن تدبيره وتربيته لسائر الخلق. أكرم الله نبيه بأن أراه جنة والنار يعني أو يصلي في صلاة الجمعة، ولا شك أن لهذا أثر على النبي صلى الله عليه وسلم وأثره خط الخشية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لأن الله بذل رباه تربية خاصة، ولأنه اختار الله تعالى أحسن المعاني وخير المعاني وأظهرها ورفعها. فهل كان خشية النبي صلى الله عليه وسلم كخشية سائر الناس؟ لا. طيب، حتى يتضح معنى الكلام أكثر، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خبر عن النبي. يعني هل هذا الكلام كلام النبي؟ هذا كلام من؟ كلام من رأى؟ كلام أبو موسى الأشعري. رأى أبو موسى الأشعري خشية النبي صلى الله عليه وسلم من آية الكسوف والكسوف لما قام يصلي، رآها على حال كحال من يخشى أشد شيء وأعظم شيء وهو قيام الساعة. في إشكال في هذا الكلام؟ على هذا التوجيه في إشكال؟ ما في إشكال. وتبقى الساعة على هذا التوجيه المراد بها يوم القيامة. طيب، يمكن أن تكون الساعة المراد بها هو ليس يوم القيامة وإنما الساعة المراد بها العذاب؟ فإذا كان المراد به العذاب زال أصل الإشكال. لا يقال كيف النبي يخشى الساعة والساعة لها مقدمات ولها علامات والعلامات لا تطلع. إذا كان المراد بالساعة العذاب، هذا الكلام نقول له ليس له أصلا، الإشكال ليس له محل في تأويل الحديث على هذا المعنى. أما هذا الإشكال يظهر إذا كان المراد بالساعة يوم القيامة. وإذا كان مراد الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم خشية وفزع وخشية وكان خشيته شديدة كخشية من يخشى الساعة، في هذا بيان شدة خشية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إشكال. فالإشكال يصور على هذين التوجيهين، إما التوجيه الأول أن المراد الساعة ليست الساعة وإنما هي العذاب، وإما أن يكون المراد أن خشية النبي صلى الله عليه وسلم كانت شديدة ووصلت الشدة بها كأنها في أشد يوم وهو يوم قيام الساعة. صلى الله عليه وسلم يجيرنا وإياكم من أهوال ذاك اليوم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه حالة كونه فزعا قام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد. فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. هذا أيضا من الأحاديث العزيزة الصحيحين التي فيها طول السجود. الأحاديث التي سبقت في طول بصفة صلاة الكسوف والكسوف المطولة كانت جلها في طول القيام والركوع والقيام والركوع، ولم يكن فيها ذكر لطول السجود إلا ما ورد عن عائشة حديث السابق: ما رأيت النبي سجد سجدة قط ولا لا ركع ركعة قط ولا سجد سجدة قط أطول من السجود والركوع في هذه الصلاة. وهذا حدث، فهذا فيه تصريح أن التطويل ليس فقط في القيام والركوع إنما أيضا في السجود، وهكذا في سائر هيئات الصلاة. قال: فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ما فعله في زمن الأزمنة الماضية. في إشارة إلى أن أبا موسى الأشعري شهد صلاة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر صلاة طويلة تشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قيام قيام رمضان. شهد طولا في صلاة لكن لم يشهد مثل هذا الطول، لم يشهد مثل في هذا. إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرات معدودة صلاة قيام بالناس رمضان، لما شرحنا هذا في قيام رمضان طورنا فيه ورجحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثلاث مرات وتداعى الناس المرة الرابعة وانتظروه وهو لم يخرج حتى حصبوا باب بيته بالحجارة ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مخافة أن تفرض عليهم. وابن حبان في الصلاة مخافة أن تفرض عليه في جماعة، يعني أن لا تكون صلاة القيام إلا في جماعة وليس أن تفرض عليه مثل فرضا سادسا فليرى الله حتى تبقى الصلاة لمن لم يستطع القيام في المسجد في رمضان يستطيع أن يقوم وحده. ثم قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاة الكسوف والكسوف: إن هذه الآيات التي يرسل الله، هذه الآيات التي يوجدها الله تعالى في الكون. إذن الآيات هي يد الله، المألوف والمعهود ضجر الآية. فلما كان الشمس والقمر والأرض والسماوات والبحار آيات لكنها معهودة، فلا يعرف الناس أنها آية إلا بإعمال أعمال فكر وأعمال ذهن. فلما تتغير هذه الأشياء تظهر الآية فيها، تظهر الآية فيها بتغيرها. فلما يقع خصوص أو خصوص تظهر الآية ظهورا بينا. يعني لو تخيلنا واحد جاء من غير كورونا فسيقف كثيرا عند الشمس والقمر عند السماء عند الأرض وسيجدها آيات عظيمة، لكن الواحد منا ولد وهو يرى الشمس ويرى القمر ويرى الأرض ويرى السماء ويرى الجبال ويرى البحار، فذهبت المألوف أذهب آيتها. فلما تتغير هذه الآيات، رياح تشتد، أرض تتزلزل، ضوء الشمس والقمر ينخسف بالكلية فتصبح ظلمة، ويتوقعون خسوفا قريبا تكون في بعض بلاد الدنيا اليوم بحيث تذهب النور بالكلية نور القمر، أو يذهب بعضه وهو الكسوف، وتكون هذه آية ظاهرة لله. إن هذه الآيات طبعا الآية جمع وهذه شمس القمر، أقل الجمع اثنان تتوبا فقد صغت قلوبكما، ممكن يستدل بها إن هذه الآيات التي يرسل أمور لله وليس على زعم أهل الهيئة، وأن هذا الكون إنما يحكم بقواعد تخصه وليس لله فيه تدبير ولا شأن، وهذا وهذه عقيدة فاسدة قال بها بعض المعتزلة وهو النظام، وهي التي تسمى في كتب المعتقد طفرة النظام. ما هي طفرة النظام؟ النظام قال الله وضع قوانين للكون وليس له إصلاح لهذه القوانين، والكون يحكم بالقوانين النظرية اللي وضعها ربنا في أول ما التي قدرها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا يسمى في علم التوحيد طفرة النظام، وهذه عقيدة فاسدة. الذي يقرأ القرآن يجد أن الله جل في علاه له صلة وله شأن، وأن الله يجازي العباد وفق أفعالهم، الله يجازي العباد وفق أفعالهم. فالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارسلوها وخوفوا بها عباد، ليس على ما زعم النظام موضوع قديم، يرسلها في المضارع خوفوا بها عباد. ومن رحمته أنه يخوفنا، من رحمته حتى نبقى عبادا ونصبح آله، وحتى نبقى منكسرين. السعيد من كان عبدا لله بالاختيار قبل أن يكون عبدا لله بالاضطرار، السعيد من انكسر باختياره، والانكسار والذل بين يدي الله عز ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فابزعوا، تجد إلى الله عز وجل إلى ذكره ودعائه، ادعوه حتى يكشفها، ادعوه حتى يرفع البلاء عنكم، ودعائه واستغفار. الاستغفار عطف خاص على عين، الاستغفار هو مع الدعاء، الاستغفار طلب من الله أن يغفر الذنب ولأهميته ولبركته وثمرته خص عن الدعاء. والسعيد من أكثر من الاستغفار، الاستغفار له من الثمار والبركات ما يرفع به البلاء والعقوبة الخاصة والعامة. قال وفي رواية ابن العلاء، من ابن العلاء هذا؟